أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى قوله: ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر. ورث من جهة المانع، أو ورث من جهة المانع. قلنا بأنه كان الكلام في مسألة المجوسي، وقلنا بأنه إذا اجتمع عنوانان، كلا العنوانين عنوان مستقل للأرض، فإنه هذا الشخص يستحق الأرض بكلا العنوانين، كما لو كانت زوجية وأمومة، زوجية وأخت، كما تقدم سابقا في بحث المجوسي. الآن يقول المصنف: لو فرضنا بأنه اجتمع في شخص عنوانان، وكان أحد العنوانين يمنع الآخر، فالعنوان الأول بوجوده يمنع العنوان الآخر من الأرض، فيرث من وين؟ يرث من حيث المانع، يعني العنوان الذي يمنع المانع هو الذي يقدم في مسألة الأرض. مثل لنا أيها المصنف، قال: ولو اجتمع السببان وأحدهما، لا يقصد بالسبب في مقابل النسب، قلنا بأن السبب يطلق على بالمعنى الأعام على ما يشمل السبب والنسب، بل أن الأمثلة التي ستأتي كلها من قبيل النسب، فالمراد من السببين يعني السبب بالمعنى الأعم، ما يوجب الأرض، ما يوجب الأرض حتى وإن كان نسبان. ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر، فالأول مانع والثاني ممنوع، فيرث من جهة المانع لا من جهة الممنوع، ورث من جهة المانع. مثل لنا أيها المصنف، قال: مثل بنت هي أخت من أم. مثال ذلك هكذا نقول: لو نكح زيد أمه، والعياذ بالله، لأنه مجوسي، لو نكح زيد أمه، فكر هذا المثال، نكح زيد أمه فجاءت ببنت، فبلحاظ أن النكاح صحيح، هذه بنت له، صحيح، بلحاظ أن النكاح صحيح، بلحاظ أن زيد عندما ينكح أمه بناء على رأي المجوسي نكاح صحيح عندهم، هذه التي تأتي بنت، فإذا نكح زيد أمه فصح أن تقول فجاءت بنت، فبلحاظ أن النكاح صح بنت، بلحاظ الواقع، بلحاظ النسب، ما هذه ماضي، هذه أم، صحيح، خب، فبلحاظ النسب هذه أخته من أمه، لأنه المفروض هذه أمه ومتولدة من أمه، فتكون هذه أخته من أمه، واضح؟ إذا اجتمع عنوانان في هذه البنت، هم هي بنت بلحاظ أن النكاح صحيح، وبلحاظ أنه قد جاءت من ماء أمه من أمه، هذه فتكون أخته من أمه، فاجتمع عنوانان في هذه المرأة، هم هي بنت وهم هي أخت من أمه. واضح مثال؟ قال: مثل بنت هي أخت من أمه. خب، البنت إذا اجتمع عنوانان كونها بنت وأخت من الأم، ترث من أي جهة؟ ترث من جهة البنت، لأن البنت في الطبقة الأولى والأخت في الطبقة الثانية. قال: فلها نصيب البنت دون الأخت، لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت. يعني إذا كان عندك أخت وبنت، من هو الذي يرث فقط؟ الطبقة الأولى وهي البنت. هذا هو المثال الأول. يقول: وكذا بنت هي بنت بنت. مثلا لو نكح شخص ابنته، والعياذ بالله، كلام مجوس، لو نكح شخص ابنته فأتي له ببنت، فبلحاظ أن النكاح صحيح هذه بنته، صحيح، وبلحاظ النسب هذه بنته بنته، فاجتمع فيها عنوان بنت وبنت البنت،
البنت تقدم على بنت البيت لأنها مانع. واضح المثال؟ يقول وكذا بنت هي بنت بنت لها نصيب البنت دون بنت البنت، وكذا عمة هي أخت من أب، يعني أخت من أب يقصد أخت لأبي، أخت من أب يعني أخت لأبي، لأن قلنا الأخت إما أخت لأمه إما أخت لأبي إما أخت لأبوين، مراده من أخت من أب يعني أخت أبي. مثاله هكذا إذا أردتم تكتبون: زيد تزوج من أمه فجاء ببنت، ففي الحقيقة يعني إذا لاحظنا النتائج هذه البنت أخته لأمه، صحيح؟ فهذه البنت أخته لأمه. فإذا لاحظنا مو زيد، فلاحظنا ولد زيد، زيد عنده ولد، فلاحظنا ولد زيد، فولد زيد حينئذ يقول إن البنت هي أخت أبي، صحيح؟ فإذا كانت أخت أبي فتكون ماذا؟ فإذا كانت أخت أبي فتكون عمه، وهي أخت أبي، أخت أبي لأخيه لأم لأمه. واضحة على السبورة؟ واضحة له؟ إلا موضح يقول إذا واضح خلاص كم. فحينئذ ولد زيد يقول ماذا؟ يقول هذه أخت أبي، وأيضا فتكون عمه، وأيضا ماذا؟ وأيضا هي عبارة عن أخت أبي ولكن من جهة أم. وكذا عمة هي أخت من أجل أخت أبي لها نصيب الأخت دون العم العمة. وكذا عمة هي بنت عمة، كيف عمة بنت عمة؟ أحد يستطيع هكذا؟ شفت عمة بنت عمة هكذا يفعلوا.
إذا أردت أن تكتب المثال بعد ذلك نشرحه، نقول هكذا: زيد عند المجد وهذا الجد عنده من هي
أخبرني
لو ضربنا بأن جد زيد نكح ابنته عمته، إذا جد زيد نكح ابنته فولدت بنتا،
فيقول زيد البنت فرض ما محتاج سهام، هذه سهام هذا سلمى ما حضرت وادين مجهول.
فلو فرضنا بأن جد زيد عنده بنت اسمها هند فقام ونكح ابنته فأتي لهم بولد سماها سلمى، حينئذ نقول هذه البنت المولودة ما هي نسبتها إلى من؟ ما نسبتها إلى زيد؟ ابنة جده. هكذا نقول هذه البنت التي سلمى ما هي نسبتها إلى من؟ إلى زيد. نقول هذه المولودة بالنسبة إلى زيد ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ نقول تكون ما تقول ابنة عمي. واضح؟
ابنة
عمتي. ابنة عمتي. ليش ابنة عمتي؟ لأنه ماذا؟ هذه عبارة عن ابنته جد صحيح؟ وابنته جد يعني وين يعني أخته؟ أخت أبي صحيح أخت أبي هذه يعني أنه زيد يقول هذا أخت أبي يعني زيد جد هو بنت جد فهذا تكون أخت أبي فإذا صرت تكون بنته من فعل عملي لي وصار من فعل شو؟ وأيضا تكون في الوقت بلحاظ النكاح بلحاظ الواقع إذا لاحظت الواقع هي بنت جدي صحيح؟ بلحاظ الواقع هي بنت جدي عرفت؟ بلحاظ الواقع هي بنت جدي فبنت جدي يعني لا شوف هذه عمة مو بنت عمة هذه بنت عمة بنت بلحاظ الواقع هذه بنت جد يعني بنت عمة بلحاظ بنت الجد هذه عمة بلحاظ النكاح هي بنت الجد دي السنة مو بنت الجد بلحاظ النكاح بنت بنت جد يعني وين
عمة الدوري بنت
جد عمة
الجد الدوري بنت يعني
نعم جد الدوري ها؟
أنا قدمة عقال
فرطمان
بنتي
لا لا جد الدولي بنتي وشو؟ فرطمان بنتي لا لا جد حفظها جد الدولي فزين أنت هو جد الدولي بنا أنت هو ومنزل نزل الثالثين فأتى بولدي فإذا لاحظت النكاح إنه هذه بنت جد لاحظ النكاح فبنت جدي يعني عم عمته وبلحظ روح بنت جد بنت جد يا عم يعني بنت عم فصارت عمة وبنت عمة إذا كانت عمة وبنت عمة صارت من أي جهة؟ إذا كانت عمة وبنت عمة صارت من جهة؟ عمة ما تأخذ نصي ذنب بعد هاي تذكر في أمثلة واجد بس مسألة قال المسألة الأولى المسلم لا يرث بالسبب الفاسد كيف؟ نقول الذي تقدم كان عن حكم المجوس الآن لو فرضنا بأن مسلم تزوج بالسبب الفاسد وش خطر سلوية يعني زوجية فاسدة هذا صار السبب كله في لحظة المجوس الآن نتكلم في المسلم لا هو مسلم وتزوج زواجا فاسدا لا هناك الذي كله لما تزوج كان مجوسيا فهل الشارع صحح أمضى نكاح المجوس إذا أسلم بعد ذلك من باب أنه يلزم الغير فيطبقون أحكامهم فله حق أن يأخذ النصيب وإن كان عندنا بلحظ أنه مسلم ما يستحق هذا المبلغ لكن بلحظ أنه مجوسي وأسلم نقول لك حق أن تلزمهم فلك حق أن تأخذ النصيب
هذا مقصود
أنه مسلم بلاصة يعني تزوج حال كوني مسلما يعني مجوس ودخل سم تزوج أو لا مسلم مباشرة تزوج فلو تزوج مسلم بزواج فاسد يقول المصنف المسلم لا يرث بالزوجية الفاسدة والعياذ بالله لو تزوج بأخته أو بعمته أو بخالته هذا زواج باطل بعد ما في زواج أصلا لأن التوريث ما هو السبب في ذلك لأن التوريث معلق على الزوجية وأي زوجية؟ الزوجية الصحيح صحيحة فالزوجية الفاسدة لا أثر لها في الأرض المصنف يقول تارة نفترض يقول عندنا صورتان الصورة الأولى تارة نفترض بأن الزوجية باطلة بالاتفاق على عند جميع المذاهب أو عند جميع الآراء كما لو أن الشخص تزوج أمه من الرضاء الزواج من الأم من الرضاع محرم بالاتفاق فهنا يقول المصنف لا يرث الكلام لو كان الكلام مختلف فيه لو كان النكاح مختلف فيه يعني بعض العلماء يرون صحة النكاح وبعض العلماء لا يرون صحة النكاح كيف؟ كما لو تزوج كما مثل فيه لو تزوج بأم المزني بها عياذ بالله شخص زنى بامرأة هل يجوز له أن يتزوج بأمها أو لا؟ مسألة خلافية
بعض الفقهاء يقولون بصحة الزواج من أم المزني بها، وبعض الفقهاء يقولون لا يصح الزواج بأم المزني بها. قام وتزوجها، هل الزواج لا يصحح الإرث؟ تقول هي زوجة أو لا؟ المصنف يطلق ويقول أنه إذا كان المرأة مختلف فيها وقع النزاع بين العلماء في صحة النكاح وعدم صحة النكاح لا ترث. نعم على رأي المصنف. الآن سنشير إلى
لا أقصد أنه ورأي المصنف هذا، لكن من يصححون الزواج أيضا إذا طلبت يعني يصدرون هكذا أنه لو قررنا أننا نصح في النكاح ولكن وجد خلاف مع غيرنا
أحيانا هذا خلافية. الآن إحنا رأي المصنف ماذا يقول؟ يقول إذا أنا أصحح النكاح، لا مصنف يقول لو أنا أصحح النكاح وغيري يقول نكاح باطل، ما دام وقع الاختلاف فهذا وقوع الاختلاف كافي في عدم صحة التوريث. يعني يشترط في صحة التوريث أن يكون السبب صحيحا عند الفقهاء جميعهم، لا أنه بعضهم يرى الصحة وبعضهم يرى الفساد. هذا رأي المصنف، بس رأي كثير من العلماء يقولون ليس المتبع هو رأي من ووقوع الخلاف على وقوع الخلاف. إذا فرضنا أنه النكاح صحيح عند على تقليد مثلا الزوج والزوجة، الزوج يقلد من يجوز النكاح في أم المزني بها، والزوجة تقلد من يرى صحة النكاح، فحينئذ على مبناهم تقليدا وأن شيء صح، فقد يقال حيث توارثون. هذا رأي يقول ما هو المنظور هو تقليد الزوج والزوجة. بعضهم يقول لا، ليس المنظور هو تقليد الزوج والزوجة، المنظور هو حكم الحاكم، لأنه إذا وقع الاختلاف في المسألة يترافعون لابد للحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي يعمل رأيه في المسألة، فإن كان الحاكم يرى صحة هذا النكاح يحكم بالتوريث، إذا يرى بطلان النكاح يحكم ببطلان التوريث. فبعض الفقهاء خلاف يراجع، بعضهم يقول المنظور إليه حكم الحاكم، فإذا وقع الاختلاف في المسألة لابد أن يترافعون إلى الحاكم، والحاكم يقضي بعلمه بحكمه برأيه. بعضهم يقول لا، المتبع هو رأي المقلد الزوج والزوجة. المصنف يطلق يقول إذا كان المسألة خلافية ما يصح التوريث فيها حتى وإن ترافع إلى شخص يرى صحة النكاح. في كتب المتأخرين عن تفصيل، راجعوا في كتب المتأخرين. قال المسلم لا يرث بالسر للزوجية الفاسدة، فلو تزوج محرما لم يتوارث، تزوج أخته أمه سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضا أو مختلفا فيه بين العلماء كالزواج من أم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني والعياذ بالله. يعني شخص زنى بامرأة فأنجبت هذه المرأة، أنجبت بنتا، هل يجوز له أن يتزوج بهذه المتخلقة من مائه؟ ما نقول بنته، لو قلت بنته نقول مجاز سيد، واضح فرضا. هل يصح له أن يتزوج بالمتخلقة من مائه أو لا؟ وقع خلاف، فقط يقول يجوز له أن يتزوج لأنه ليست بنته أصلا، لأن هذا نكاح غير شرعي فلا يحقق نسب، فهي ليست بنته، هذه بنت المزني بها، هل يجوز النكاح ببنت المزني بها أو لا؟ فيه خلافهم. المصنف يقول سواء كان تحريمها متفقا أو مختلف فلا يصح التوريث، فينحصر التوريث بالسبب وإيش المتفق عليه، وسواء كان الزوج معتقد بالتحليل أو كان غير معتقد بالتحليل، يعني عنده شبهة موضوعية أو عنده شبهة حكمية أو لم يكن عنده شبهة حكمية، يعني كان يعتقد بأنه يجوز للإنسان يتزوج بأم المزني بها فاعتقد التحريم فأقدم على الزواج، أو كان يعتقد بأنه يجوز له أن يتزوج بالمتخلفة من مائه، لأن يقول هذه مو بنتي، هذه بنته المزني بها، هي أجنبية عني. نقول اعتقدت التحليل أو لم تعتقد التحليل لا يصح هذا النكاح. وقلنا أن هناك رأي بعضهم يقول لا بد أن نطبق حكم الزوج والزوجة إذا كان صحيح على تقليدهم فيتوارثون، بعضهم يقول لا بد أن نرجع إلى الحاكم الشرعي. راجعوا في مسائل، هذه المسألة مذكورة في خلافية عند كتب المتأخرين. مسألة ثانية، المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد. ما هو المراد؟ أما أن المسلم يرث بالنسب الصحيح واضحة، أمه أخته نسب صحيح ناشئ عن زوجية صحيحة. خب ما هو قصدك المسلم يرث بالنسب الفاسد؟ المراد من النسب الفاسد هنا النسب الفاسد عن شبهة، الذي فساده يكون عن شبهة لا الزنا. فلو وطأ شخص امرأة شبهة كان يعتقد بأنها زوجته، فأتي بولد، هي ولد شبهة، هل ولد الشبهة يرث أو لا يرث؟ نقول ولد الشبهة يرث، واضح، ولد الشبهة يرث، ويسمى النكاح النسب فاسد. والخصب بالنسب الفاسد يعني غير حاصل بسبب نكاح صحيح، غير حاصل بسبب نكاح صحيح، كما لو نكح نكاحا باطلا، نكح ونكاح فكما النكاح ما يحتاج إلى تلفظ معاطات، فاشتبه فأتي بولد، هل ولد الشبهة؟ ولد الشبهة يرث أو لا يرث؟ ولد الشبهة يرث. لماذا يرث أيها المصنف؟ هاي زوجية كلامنا في السبب في فن
السبب.
لا ولد لا وشوف هاي السبب ما يلحق هذا يلحق به في النسب، يلحق في النسب. نعم سيأتي الآن في مقام سأنبين أنه المصنف حلل بتعليل، سوف نسجل إشكال ونرى بأنه وضع شبهة هل يحقق النسب أو لا يحقق النسب. هي خلاف عن الأرض هل يرث أو لا يرث، هنا المصنف يقول يرث، يرث لو كان وضع شبهة. خب لماذا يرث؟ شو تعليل المصنف؟ قال لأن الشبهة، شوف الشبهة يعني يصير فاضل الشبهة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. شو يقصد هذا التعليل؟ لكي نفهم التعليل قد يقال هذا التعليل عين الدعوة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب. هذا التعليل مثل هل يرث بالنسب الفاسد أو لا؟ تقول يرث بالنسب الفاسد لأن النسب الفاسد يرث يورث. كيف تجعل التعليل نفس المعلل؟ واضح؟ لكي نفهم التعليل لابد أن نفهم هذه النقطة، دقق أكثر. بيان ذلك أنه إذا وطأ شخص امرأة بالوقت الشبهة وقع الاتفاق، ركز على وقع الاتفاق والوفاق بين علمائنا بأن وطأ الشبهة يحقق النسب، فيقال عنه أن هذا ولده، جيد؟ إذن لا إشكال ولا خلاف أن وطأ الشبهة يحقق النسب. فإذا وطأ شخص امرأة فأتيت له ببنت تكون بنته يكون ولده. خب إذا ثبت النسب ثبت الإرث، لأن الإرث معلق على عنوان النسب، فيصح لنا أن نقول بأن تسألوني تقول هل الموضوع هل الشخص الذي قد أوتي بوطئ شبهتين الولد من وطئ شبهة يرث أو لا؟ نقول يرث. ليش؟ لأنه نسب صحيح إن حقق عنوان النسب، فيقال عنه بأنه ابنه، نسب صحيح صدق يعني حقق عنوان النسب لأن هذا ابنه. فدلت الأدلة على أن وضع الشبهة يحقق النسب، إذا تحقق النسب تحقق الإرث. ليش؟ لأن الإرث معلول للنسب. واضح البحث؟ خب لا إشكال أنه يحقق النسب، لكن وقع الكلام أنه يرث أو لا يرث. هل كل نسب يرث؟ هل كل ولد يرث؟ أو الولد الناشئ من وطء صحيح ونكاح صحيح يرث؟ واضح؟ أما أنه ولده لا إشكال أنه ولده، وطء الشبهة ولده، إذا وطأ شخص امرأة فأتيت بها هذا ولده من مائه. لكن كلام أنه هل كل ولد يرث؟ أو الولد الناشئ من زوجية هو الذي يرث؟ واضح البحث؟ نقول مطلق الولد يرث وإن لم يكن ناشئ عن زوجية، كما لو كان ناشئ عن وطئ شبهة. فالمصنف علل الإرث بتحقق النسب، لأن لماذا صح التعليل؟ لأن تحقق النسب موضع وفاق، فصح أن يكون في محل العلة. لأنك تتعلم بشيء لابد أن تكون العلة صحيحة والعلة وفاقية، فصح أن يعلل المصنف بذلك أنه محل وفاق. واضح مطلب؟ ولهذا قال شوف عبارة: المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد، يعني عن شبهة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، فعلل صحة الإرث بأنه الشبهة تحقق النسب. خب إذا تحقق النسب بواسطة الشبهة، إذا تحقق هذا النسب الإرث معلق على النسب، ما دام هو ابنون ما دام هي بنتون تستحق الإرث. واضح قبل؟ واضح المطلب؟
يعني كنا هذه
عبارة
متاخية مسامحة ونسب فاسد.
لا
يقصد بنا
مو مسامحة بالإحاظ، نسب فاسد يعني غير ناشئ عن زوجية،
يعني نفس النسب ما يكون فاسد.
أما النسب بالدقة هذا ابنه صحيح، إذا لاحظت بالإحاظ الالتحاق النسبي بغض النظر عن وجود سبب ابنه فيكون سبب صحيح، نسب صحيح. لكن بالإحاظ لو لاحظنا الزوجية ما نشأ عن زوجية فنقول نسب فاسد. لكن هذا النسب الفاسد الناشئ من عدم زوجيته يحقق بنوة، الذي عبارة سبب نسب صحيح، وبعبارة بسيطة وطئ الشبهة يعني لأنه ولد حقيقة، لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب، ولهذا صح أن يجعله علة لأنه لا يصح التعليل بأمر محل نزاع. ففرق بين المعلل والعلة، المعلل هو الإرث والعلة هي التحاق النسب، فإذا ثبت التحاق النسب ثبت الإرث. واحد من الشيء واضح مطلب هذا تمام الكلام في إرث في إرث المجوسي. في وقت شو؟ نعم هذا وقت هي الزوجية، إذا تحط الزوجية لو تحط الولد الولد يبقى يرث. نعم يارث ننسب له ويارث، لكن هذه الزوجية لا تقول بالسبب الفاسد لا ترث الزوجية، أخته من الرضاع زوجية فاسدة لا ترث الزوجية، لكن الولد لو جاب ولد بل الولد صحيح. في بحثهم لو كان الشخص هكذا لو اختلف يعني الشخص يعلم يجهل بأن هذا أخته من الرضاع وهي تعلم أنه أخته من الرضاع، هو ما يريد أن أخته من الرضاع، لكن ذيك تلك المرأة التي وطأت تعلم بأن أخته من الرضاع، فما قال هذا وجاب ولد هذا وشبهة لو وزنا، نقول هذا في تفكيك، نقول هذا إذا نسبته إلى الشخص لما كان مشتبها الواطئ مشتبه له فيكون ولد شبهة بلحاظ الواطئ، فترتب آثار النسب من جهة الشبهة من جهة الواطئ، أما الموضوع تكون هذا زانية فيمكن التفكيك هذه زانية هذا وشبهة، هذا في أيضا تفاصيل في كتب العلماء. الخاتمة تقدمت خاتمة في حساب الفراغ، كان الأولى أن تذكر في المقدمة لا تذكر هنا في آخر خاتمة، هي مقدمة بدون هذه مخرج في مخرج الفروض ستة، هذه أول أمثالية أخذناها، وكان الأولى أن تذكر في ماذا؟ في أول، فأخذناها والحمد لله. نذهب إلى المقصر الثاني في المناسخات. ما هي فكرة المناسخات؟ نعطيكم الفكرة إجمالا بعد ذلك ندخل في التفصيل وفي تفصيل البحث. المناسخات معنى هكذا أن يموت شخص ويترك عبرا ورثة، تموت الزوجة وتترك زوج وابن وبن مثلا، فالمفروض نوزع التركات. بعد ذلك قبل ان نوزع التركات مات هذا الابن وترك ابنا وبنتا مثلا، ابن بنت زوجة، حينئذ نلاحظ أنه إذا مات الورثة أحد الوراث وترك ورثة ثم مات بعض الورثة وترك وورثة أشخاص آخرين، هو
هنا كيف نمنزل التركة؟ عندنا طريقة معقولية نحرر رفين نأتي ونقسم التركة أولا على الزوج والابن والبن فنلحظ نصيب الابن ونقدمه بعد ذلك للبنت مع الابن مثلتين مستقل مستقلتين صحيح؟ نحن هنا في المناصفات لا ما نفعل شيء نريد أن نوزع أن نقسم المسألة بحيث طريقة واحدة ناخذ ما ناخذ مسألة فريضة أولى ونحلها فريضة ثانية لا نريد أن نجمع الفريضتين في مسألة واحدة بحيث أن نقول نعم لا لا أسهل بعد مطار طويلة بعشر مرات معنى من طريقة المناطقة الطوانينة صف بين بصف بصفرين ثلاثة أسطر أو يعني أسهل ممكن فماذا الأسهل؟ نريد أن تجمع الفريضتين في فريضة واحدة فلا بد أن نأتي فريضة نقسمها على الزوج والابن والبن وبعد ذلك نصيب الابن يقبل القسم على الابن والبن مثلا هذا الزوج لو فرضنا بأن الزوج كان عنده مثلا خمس سهام وكان للابن مثلا سبع سهام وكان للبنت مثلا جيد هاي الباب انتهى بمصر سبع سهام والبنتها كانت فرض أن لها ثلاث سهام ومن كل أن الابن والبنت ذكر بسوء أطلع ما نحن فكم كم الزوجة كانت تركت خمسة وثلاثة وسبعة مثلا
خمسة
بعد ذلك استمع من القسم القسم جدا القسم اللي بينه وبين السبعة ما يقدر يذكر حضر مثلا عدلا فحينئذ لا بد أن نعدل المسألة بحيث أن هذه الفريضة نعدلها بحيث أنه نجعل نصيب للابن قابل للقسم على الابن والبنت فنعدل نعدل الفريضة مثلا نعدل بها بحيث أنه نظمها باثنين وهذا الصفحة كان باثنين أربعة تقبل تسمع الثلاثة ما تقبل وهكذا يعني هكذا الفكرة الفكرة بأن الإمتة مرحلة مسألتين تأتي بالفريضتين بفريضة جامعة أساسية بحيث لو قسمتها على الورقة الأولى بعد أن تصح القسم على ورقة الميتة الثانية والفكرة هذه الفكرة البحث إذا الفكرة بأن نوزع التركة ونأتي به بدل ما نطور المسألة فريضتين كلها نأتي بفريضة واحدة قابلة للقسم على الوراث للتركة فالوراث للميت الأول والوراث للميت الثاني يعني لا بد أن نأتي بفريضة تقبل القسمة على وراث الميت الأول والوراث الميت الثاني والفكرة هذه الفكرة المناقشة وكانت خطوطة الخالفين لها بعد زوج ولا بنت تتعقل المسألة لو بدأت تمشي فيه يقبل القسم على حيث أن يكون هذا يقبل القسم على البنت ولا بنت والبنت أيضا قسم يقبل القسم على الزوج والبنت تتعقل المسألة لكن ما يبحث أربع مرات خمس مرات ثلاثة فريضة واحدة هي فكرة الأساسية للبحث وإذا دخلت في الأسئلة تتضح أكثر إذا اتضح ذلك ما هو المراد من ندخل في أصل البحث ما هو المراد من المناسخات نقول المناسخات تارة نبحثها بالمعنى اللغوي وتارة بالمعنى الشرعي المعنى اللغوي المناسخات جمع مفرده مناسخة حيقول وش دخلها في المناسخات ليش تسمى مناسخات الآن المعنى اللغوي المناسخات جمع مفرده مناسخة والمناسخة مأخوذة من النسخ مفاعلة مأخوذة من النسخ لماذا سميت بمناسخة نقول سميت بذلك لأن النسخ بمعنى التحويل صحيح النسخ هي تحويل نسخت كذا حولت من التحويل فسميت هذه بالمناسخة لأنها تتحول من مخرج إلى مخرج كان عندنا مخرج معين لكن لو ما أردنا أن نصحح القسمة أتينا بمخرج آخر بفريضة أخرى فتحولت المسألة من فريضة إلى فريضة واضحة
كان عندنا فريضة تقبل القسمة على وراث الميت الأول، لكن لما لاحظنا وراث الميت الثاني ما تقبل القسمة عليها فغيرنا الفريضة، فبدلنا الفريضة، فأتت من تبديل يعني تغير من فريضة إلى فريضة. واضح النسخات يعني بدلت وحولت، او ايضا بعض يقول ابطلت، يعني ابطلت الفريضه الاولى واتيت بفريضه ثانيه، هذه الفريضه الثانيه بحيث انه تكون قابله للقسمه على تركه الميت الاول والثاني بلا كسرين. هذا معنى المناصفه في اللغه. اما الشر هكذا يقول، ونعني به المصنف يقول ان يموت انسان فلا تقسم تركته، ما قسمنا تركته، كما ماتت الزوجة ولم تقسم تركتها على الزوج والابن والبنت، ثم يموت بعض وراثه وهو الابن، والابن له ايضا تركة له وراث ابن وبنت ايضا، ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين للميت الاول والميت الثاني من اصل واحد، من فريضة واحدة، منحها مرتين، منحل فريضة الميت الأول بروحها منحل مسألة ونأتي إلى فريضة الميت، لا، يتعلق الغرض والهدف أن نحل الفريضتين في فريضة جامعتين بحيث نحط فريضة واحدة في كل المسألة، ونقسم هذه الفريضة الواحدة على ورثة الميت الأول ورثة الميت الثاني. فطريق ذلك، طريق ذلك ماذا نفعل؟ أنا شرحت الآن طريق ذلك أنه نصحح الفريضة مات الزوجة الأساسية بحيث تكون قابلة للانقسام على ورثتها وورثة الميت الثاني، واضح؟ بحيث أنه لو كان نصيب الابن غير قابل للانقسام لا بد أن نغير الفريضة الأساسية لكي نجعلها قابلة للانقسام على ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني. وقال فطريق ذلك أن تصحح مسألة أو يعني فريضة الأول للزوجة، تصححها يعني تجعلها زين فريضة جديدة بحيث تكون قابلة لو قسمتها على ورثتها يكون نصيب ورثة الميت الثاني بدون كأس. يقول فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأول يعني فريضة الأولى للزوجة، ويجعل الثاني من ذلك نصيب لأنه له نصيب، لأن الثاني اللي هو الابن من وراث الميت من وراث الزوجة فله نصيب، ويجعل الثاني للميت الثاني اللي هو الابن من ذلك من الفريضة الأولى نصيب، إذا قسم هذا النصيب على ورثته صح من غير كسر. وضع عبارة. وقال ويجعل للميت الثاني وهو الابن من ذلك يعني من الفريضة الأولى نصيب الوراث نوارث للزوجة، بحيث أنه إذا قسم على ورثته صح من غير كسر. واضح؟ إذا اتضح ذلك هذه الطريقة ستأتي بالتفصيل، يعني طريقة دخلنا في المسائل ستتضح أكثر. إذا أردنا أن نقسم المسألة المصنف يذكر أربع صور اكتبوها بكرة مثلا. الصورة الأولى أن يتحد الورثة في الفريضة الأولى وفي الفريضة الثانية، مثاله أن شخص توفى
وعنده إخوة ذكور ثلاثة وأخوات ثلاثة، شخص توفى وعنده ثلاثة إخوة وثلاث خوات، إذا أردنا أن نقتل المسألة دي هذا كان انتظار شخص توفى وترك ثلاثة إخوة وثلاثة خوات وبعد ذلك مات الأخ الأول ثم مات الأخ الثاني ثم ماتت الأخت الأولى ثم ماتت الأخت الثانية لا انت وبقي بعد ذلك فقط وفقط من الأخ الثالث والأخت الثالثة هنا هذا المثال الورقة هي بخطط غير العماد الشيء أو حجنة نفس الرأس اللي هو هذا الأخ الثالث والأخ الثالثة هي في البريضة الثالثة الموجودين في البريضة الأولى فالسلمان اتحد الورقة يعني لا يوجد ورقة أجنبي خب إذا أردنا أن نحفظ هذه المسألة أخرى أتري أنها في الطريق وإذا أردنا أن هذا الطريق قائمة الطريقة الطويلة كم فرض الحج توفى الأخ الأول فلا بد أن توزع تركته لأخوين وثلاثة أخوتهم صحيح؟ بعد ذلك نحسب مرة ثانية الأخ الثاني مات فلا بد أن نوزع تركته للأخ هذا الثالث وأخوته الثلاث بعد ذلك الأخ توفت وبعد ذلك الأخ توفت لا بد أن نوزع تركتها للأخ والأختين الأخ طيب كم من الأخوه قوية صحيح؟ نقول هنا هي باب المناطقات كيف المناطقات؟ يعني توفى الشخص وترك أخوة ثلاث وأخوات ثلاث وقبل أن تقدم من ذلك مات الأخوين مات الأخ الأول وبعد يوم مات الأخ الثاني ما غيرك يحصل من ذلك من ذلك ومات الأخ الثانية ومات الأخ الثالثة الأخ الأولى والأخ الثانية فقط الأخ الثالث والأخ الثالث كيف نحل هذه المسألة؟ إذا انتحل الورثة جدا سهلة ما فيها شيء ليش؟ نقول لا تتغير الفريضة لأن الورثة لن يتغيروا كيف؟ لو كان هذا حسب الحي كانت الفريضة الأولى صحيح؟ للذكر مثل حظ انثيين فالأخ حظ نصيبين اثنين 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 والأخت واحد 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 كم كل مجموعة؟ الفريضة الأولى كم؟ شوف المشكلة لو في هذا المسألة هذه الطريقة الأخ كم يصير اثنين؟ وتوزع اثنين على الاخين وتوزع كسور بس فريضة على الله اذا عندك اثنين وتوزع على اخوين وثلاث اخوة ثلاث اخوة يحتاج الى فريضة حقل المسألة كم تحتاج الى ولا خمس ست مسائل وحسب المناطقات نكون عندنا قاعدة اذا اتحد الورثة هل هو في ورثة والرث غيرهم اذا مات الاخ من الذي يرثهم اخوته اذا اتحد الورثة نقول نحسب الفريضة في النتيجة النهائية كم الفريضة الثانية ما تغير تساوي نفس الفريضة الأولى حطتها توزعها للذكر يتحضر اثنين ثلث ستة ثلاثة لأن ما في وارث يعني لذلك أنت تصور أنت تشتركها في عندك ثلاث أخوات ثلاث أخوات تيام يعني في الوقت تعرف الأخ الأول مريمان محمد أخوي الثاني مريمان ما تعرف في حتى الجمود ولا ما تعرف أختي ما تعرف الأولى أختي ما تعرف بقى أنا أختي خبت الكلام في حالي أنا ما هو رجعنا فهل يتغير شيء إذا انتحر الورثة لا يتغير شيء فيكون في نادي ماذا في نادي ستة ستة وثلاث ثلاثة هذه الصورة الورثة انتحر ما عندنا ماذا ما عندنا زين ما عندنا وإيش ما عندنا وارث آخر يقول فنص هذا المقطع سهل يقول فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول يعني لا يوجد شخص أجنبي عنهم بحيث أنه الوارث للميت الثاني هم أيضا وارثون للميت الأول ولا توجد زيادة الآن سأحكي بعد ذلك في مسألة الاستحقاق يأتي إن شاء الله أكثر تفصيل خير الصحيح مثال مصنف نشرحه يقول فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة يعني لا تتأثر القسمة سيأتي أنه أشخاص من غير اختلاف في القسمة إذا دخلنا في الاستحقاق سنذكر أنه كيف يختلف النسبة كانت الفريضة الواحدة يعني أنا نحتاج إلى تعديل فريضة
يعني فريضة تساوي فريضة الأولى، كان كالفريضة الواحدة يعني كأنه فريضة واحدة، لا نحتاج لا إلى تحويل ولا تبديل، لأن الفريضة الثانية هي فريضة الأولى. هذه مسألة بديهية. مثلنا أيها المصنف قال مثل إخوة أو مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة، قال من جهة واحدة، مش خاصة من جهة واحدة، يعني الأخوات والإخوان كلهم إما للأبوين فقط، وإما للأبي فقط، وإما للأم فقط. ليش؟ لأنه لو كان عندك بعض الإخوة من جهة الأبوين وبعضهم من جهة الأب لا يرسل من جهة الأبوين، هذا من جهة. وإذا كان أحدهم من جهة الأم والآخر من جهة الأبوين تختلف النصيب، تختلف القسمة، لأنه الذي من جهة الأبوين كلالة وهذا كلالة الأبوين فيرث بالقرابة، أما إذا كان من كلالة الأم يرث ماذا؟ يرث من جهة الكلالة، من جهة الفريضة، الفرض، له فرض في كتاب الله. فإذا مات الأخ مثلا تتغير، لأن إذا مات الأخ الأول عنده أخ من جهة أبوين وأخ من جهة أم، نصيبهم مختلف، صحيح؟ فيتغير القسمة. وسيأتي بعد ذلك أيضا في مسألة الاستحقاق ما يدقق هذا المطلب، فهنا من جهة واحدة لأنه من غير اختلاف في القسمة. مثل لنا أيها المصنف، قل مات أحد الإخوة ثم مات الآخر، ما لها خصوصية مات أحد الإخوة حتى مات الإخوة الأول بعدين مات الأخ، المهم بأن الذين بقوا هم ورثة الأول. يقول مات أحد الإخوة ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي أخ وأخ، يقول فمال الموتى بينهم أثلاثا، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هي متى؟ إذا كانوا من أبوين أو من أب، يعني المسألة إذا كانت المسألة عندنا من أخوان وأخوات من أبوين أو من أب، أو بالسوية إذا كان من أم. إذا كان كلهم من أم لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تكون فرضة تساوي 9، كم فرضة تساوي 6؟ 6 3 3. هذه هي الصورة الأولى، أشبه لو عنون الصور الثلاث وكل الخير. الصورة الثانية والثالثة والرابعة نذكرها وحكمها واحد، نذكر بقصة الصور. الصورة الثانية أن يختلف الطرف، أن يختلف ورثة الثاني مع ورثة الأول في الاستحقاق فقط، هي بكرة في شرحها مثال. الصورة الثالثة أن يختلف في الوراث فقط، اشتقى فقط يعني الاستحقاق واحد. الصورة الرابعة أن يختلف في الاستحقاق والوراث. بكرة يأتينا وش قصنا، هي سؤال لكم حيث عنا وش قصنا يختلفون في الاستحقاق، أنت تقول ورثة الميت الأول وورثة الميت الثاني يختلفون في الاستحقاق، وش قصك يختلفون في الاستحقاق؟ هل يختلفون في المقدار الاستحقاق أو يختلفون في جهة الاستحقاق؟ أي سؤال خفي إجمال حيث عنا، ما أريد أشرحكم عن السؤال، هل الاختلاف في مقدار الاستحقاق او في جهة الاستحقاق؟ راجعوا كتب العلماء شوفوا بكرة انه ايش بصدر الاختلاف في الاستحقاق، يعني جهة الاستحقاق او ماذا او مقدار الاستحقاق. بكرة يعني نتوقف على ايش قصدك في مقدار الاستحقاق، واش ما هو مقصود من جهة الاستحقاق، هاي بحثوا عنه شوف هل تصلون الى جواب او لا. بكرة ان شاء الله نشرح هذا التقسيم، والأحكام كلها واحدة، الأقسام الثلاثة دي الأخيرة حكمها واحد، طريقتها واحدة، فنذكر إن شاء الله بكرة تكملة الباب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.